من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب. نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي عن موضوع معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع، أهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
أثارت إشكالية الدنيا ونعمها العديد من التساؤلات عن أثره النفسية وانعكاساتها على سلوك الأفراد والجماعات. كيف نستطيع معالجة هذه الإشكالية، خصوصا وأنها قد أحدثت قطيعة فيما بين الإنسان واستثمار هذه النعم التي تزخر بها الحياة تحت دعاوى ومبررات الزهد فيها؟
ذات المعالجة التي نحن نعالج إشكالية النفوس، وهو توجه القرآن الكريم وتوجه للنفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام قبضنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله، ولكن الإنسان دور مهم فيها، دور مهم فيها في تحديد عبادته لله سبحانه وتعالى وشهادته بكمال الإله. نستجد النفوس ونذكر الناس كيف يتعاملون مع الدنيا، كيف يملكون الدنيا ولا تملكهم، كيف يكون حبهم أن يعملوا أعمالا صالحة من خلال ما يملكون وعلى الرغم مما يملكون، وأن ينشدون ذلك النظام الرفيع هو أن يكونوا ضمن عباد الله الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة.
هذا هو المطلوب فعلا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدنيا مزرعة الآخرة.
أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويصف أولياءه سبحانه وتعالى بأنهم يشكرون نعمته، ويقول عن نبي الله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة جالسا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه ابتداه وهداه إلى صراط مستقيم. وموسى صلوات الله عليه يتمثل شكر لتلك النعمة في قطع عهد على نفسه ويقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
هذا هو الموقف الإيجابي الذي يجب أن يلتزم به كل صاحب ثروة ومال، أن يجعل من نفسه وماله وثروته مصدرا من مصادر دعم الحق والدفاع عن المظلومية، ورافدا أساسيا من روافد سبيل الله تعالى.
من منا يقول هذا؟ من منا عندما يرى أمواله التي تجب عليه المبالغ الكبيرة؟ من يقول هذا عندما يرى نفسه أنه أصبح في موقف حق وفي عمل حق، وأن يفتج بأن يكون ممن ينفقون بالحق ويعملون بالحق ممن يهدون بالحق وبه يعدلون، فيدفع نفسه عهدا أمام الله رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فيتصور بأن سليمان بأن موسى دخل من طرف مزرعته وفيها ما لا يجل قيمته عن نحو مليونين دولار من ثمار وممتلكات وآليات داخلها، قال رب بما أنعمت علي، برأ نفسه أنه أصبح إنسانا استطاع أن يقول الحق وأن يجد موقف الحق وأن يقف في وجه الظالمين، فكانت هذه النعمة الكبرى.
هل تعتقدون سيد الكريم أن تسخير الإنسان نفسه وماله وجهده في سبيل الله سيسهم في نصرة الحق ومقاومة الطغيان والظلم ونشر الأمن والاستقرار والرخاء في ربوع الوطن؟
هذه هي من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصار عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلبون ويثبتون الناس، لأن من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة عظيمة تسخر منه أنت، لأنك ترى ما أنت فيه نعمة عظيمة، ولأنك تحس لأنك وفقت إلى نعمة عظيمة من خلال مقارنتك أنت للآخرين الذين يبذلون أموالهم وأيديهم وألسنتهم وأنفسهم في طريق الباطل وفي خدمة الباطل، وأنت تعرف أين سيكون مصيرهم، فترى أنت أنك في نعمة عظيمة. أصبح ممن يكون مستحيل أن يؤثر عليه الآخرون بدعاية أو تضليل أو خداع أو ترغيب أو ترهيب يصرفوه عما هو فيه، لأنه يرى ما هو فيه نعمة دفعته إلى أن يقول رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
وهل هنالك نماذج أخرى للمواقف الإيجابية في التعاطي مع النعمة غير قصتي سليمان وموسى عليهما السلام؟
يذكر الله عن نبي نوح أيضا ويقول إنه كان عبدا شكورا. أتذكر شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير فيما ربهم بوليهم بالله سبحانه وتعالى. لكن كذلك كيف يأمر الله عباده بشكر نعمته بصورة عامة؟ فيقول فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. ومتى تشكر الله؟ إذا كنت دائما تذكر نعم العظيمة عليك.
ماذا يترتب على نكران النعم وجحودها وعدم استثمارها في سبيل الله والدفاع عن دينه؟
يأتي في المقابل خطورة الإساءة التي تحول النعم وتبدل النعم، تلك الإساءة العظيمة إلى الله. كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما هي هذه النعمة هنا؟ ليست هي نعمة هداية؟ من أبرز ما تعنيه هذه الآية فيما نفهم والتركيز على نعمة الهداية إلى الإيمان، هداية الآيات البينات لما تتركه من أثر في النفوس، فسماها نعم كم آتيناهم من آية بينة، هي نعم عظيمة عليهم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تذكر هنا أنك عندما ترى نفسك تسير على هدم الله تهتدي بآيات الله، تبذل نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى أن تعمل أعمال كثيرة التي فيها رضا، فأنت في نعمة عظيمة. إذا ما استبدلت بها غيرها خطوطا أخرى، مواقف أخرى، أشياء أخرى هي مخالفة لهدي الله سبحانه وتعالى، تسيرك على غير صراطه، فاعلم بأنك قد عرفت نفسك بعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحدوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. مصير الذين يتنكرون للنعم،
هي مصيرهم الذين يتنكرون للنعم. لكن كيف نستطيع إدراك ذلك؟
تأمل كيف أن الله يذكرنا بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآياته، نذكر أن ننظر إلى ما نحن فيه أنه أو أنها نعمة عظيمة، لا تعتبرها إشكالية وتعتبرها حمل كبير. انظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعمله، انظر إلى ما وعد الله به أولياءه، انظر إلى ما وعد الله به المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. كيف ترى وكيف تتكنى فعلا وترى بأنك ترى أنك في نعمة عظيمة فترعاها، لا تبدلها ولا تتبدل عنها، ولا تحاول أن يكون موقفك موقف من يستبدل الله به غيره، فتكون قد عرضت نفسك إلى أن يكون مقربك هو جهنم، ونعوذ بالله من جهنم التي كان فيها، وبئس القرار بئس المستقر. ويقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا كفرت بأنعم الله؟ هم كانوا يتجنبون داخل مدينتهم في نعم كثيرة، حاجاتهم متوفرة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أي واحد منهم يمكن أن يعمل له أي عمل فيجد عليه دخلا كبيرا، يبحث عن حاجاته فيراها كلها بين يديه تتوفر، والحياة في المدينة فعلا تكون على هذا النحو لكنها تكون خطيرة. حياة المدينة هي خطيرة جدا، مظهر كفر النعم الجماعي تأتي من داخل المدن، فتكون عاقبة هكذا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنهم نسوا أن يتذكروا تلك النعم العظيمة التي هم فيها من سهولة المعيشة، سهولة الحصول على الرزق، توفر الحاجات تأتي المدينة من القرى من الأرياف من البلدان الأخرى.
تعتقدون بأن هنالك مخططا صهيونيا يسعى لتدمير الشعوب من خلال إفساد تلك النعم وتجويع المجتمعات حقيقة؟
ربما والله أعلم أن اليهود يعرفون هذا قضية، فلهذا يعملون على أن تظل الأرياف بمختلف الشعوب الإسلامية أرياف تفتقر من الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة فيها صعبة، ليهاجر الناس نحو المدن، يتجمعون هناك بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ويرشدها، ليس هناك من يرعاها، بل العكس، ترى هناك مظاهر الفساد، ترى هناك وسائل الإضلال فتؤدي تلك المجاميع التي كانت تشكر الله هنا وهي في قراها، كما كانت تحصل على رزقها كل ما بين أيديهم، يكون لديهم الحيوانات أبجار وأغنام وغيرها من الحيوانات، ولديهم مزارع ويشتغلون فيها ويحيون حياة تجعلهم يحافظون على دينهم وعلى قيمهم، لكن يرون مظاهر الحياة الأخرى تتطور وتهملهم الدولة. فلا كهرباء ولا مياه ولا مرافق صحية ولا مدارس ولا تليفون ولا خطوط ولا أشياء كثيرة يزدادونها، فينقلبون نحو المدن بأعداد كبيرة، فهناك يتجمعون أعدادا تنسى الله، أعدادا تكفر بنعمه، وأعداد كهذا هي زادت فعلا، زادت في حياتها الإيمانية، زادت في نفوسها الإيمان وتضاعفت القيم، حتى تنسى القيم التي كانت عربية تتمتع بها في ذراها تضاعفت وأصبحت منسية. أمة كهذا هل يمكن أن تحظى برعاية من الله لا يرعاها؟
وهل ترون بأن المناطق المزدحمة تكون أكثر من غيرها عرضة للفساد والانحراف كما هو الحال في المدن؟
الجميع كهذا المسلمين إنما تجمعت في شبكات للصيد تصبح فريضة في أيدي اليهود، تصبح فعلا فريضة في أيدي اليهود، لأن كل فساد هو في خدمة اليهود. والمدن هي من أسرع المناطق للشعوب إلى الفساد والفساد، حتى الألياف نفسها لا تفسد إلى بعد أن يصل إليها الفساد من المدن. فذكر إلى رجالنا ونحن نذهب في رحلة في شمال إيران، أحد الأقصى الإيرانيين كأنهم يهتمون جدا في الألياف، لأن الغربيين يريدون أن يبقى الناس في الألياف، لا تتوفر لهم الخدمات، لا تتوفر لهم وسائل الحياة التي يتمتع بها أهل المدن، فيهاجرون إلى المدن فيشكلون أو يصبح بواسطتهم مشاكل كثيرة تحصل، اقتصادية وبيئية وأخلاقية، ما تصبح المدن مظاهرها فاسدة. فاهتموا فعلا هناك أن يوفروا للقرى الكثير من الخدمات، لكنه هو نحن في هذا البلد وفي شعوب أخرى تجد الأرياف ليس لديها إلا البسيط من الخدمات. بيد من تتبع هذا؟ بيد من ترسم هذه الخطط؟
سؤال أخير سيد الكريم، من تعتقدون أنه يقف وراء هذه المؤامرة؟
هم اليهود الذين يمتلكون كما قلنا أكثر من مرة قدرة بالسنن الإلهية وبالسنن الإنسانية. فرض الله مثلا قرية كانت آمنة ومطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذابها الله لذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونجد بعد هذا وعد الله الحسن للشاكرين، حيث يقول سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول: إنا أرسلنا عليهم حافظا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نجي الشاكرين من كثير من المهالك. وبهذا عرفنا أيها الأخوة كيف يجب علينا أن نكون دائما التذكر، دائما التذكر لجعل الله علينا ما لها من علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة الله تجعلنا نتولى الله ونعبده ونحبه وننطلق من سبيل من كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه، يؤدي بنا إلى أن نفوز برضاه وجنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، من الذاكرين لنعمه والشاكرين له عليها، وأن يجعلنا من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكركم سيد الكريم على ما طرحتم وقدمتم. أيضا الشكر موصول لكم السامعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.